براق هندسة أبحاث كيميائية، براء خريج نفط وزارة نفط، أوسكار بنت إدارة واقتصاد قسم محاسبة، آثار ماستر علوم قرآن، بركات إعلامي وسياسي عراقي، آني أبرار طالبة تخدير وباحثة وكاتبة، يمان ولد وفي السادس ثانوي آخر سنة إليه، ملاذ في الخامس أدبي، ديار في الخامس علمي، تألق الصغيرة أصغر حدا فينا بنت وفي السادس ابتدائي.
هذا صوت الشابة العراقية أبرار عبد الواحد، تعدد من الأكبر إلى الأصغر ترتيب إخوانها وأخواتها في العيلة. 10 أبناء، كان أكبرهم عمره 18 سنة لما توفى والدهم. اليوم أبرار في سنة ثانية جامعة، بالإضافة لهالشي هي كاتبة لها العديد من المؤلفات وفيزيائية حاصلة على جائزة أفضل بحث فيزيائي على مستوى العراق سنة 2019 من سكوبس، أكبر قاعدة بيانات عالمية للمنشورات العلمية.
من لقينا أي شيء من الحكومة دعم لهذه المواهب كلها على النفقة الخاصة، أنه خلاص أنت تطرحي بحثك ادفعي للحكومة نفسها. ما لقينا أي اهتمام منها، خلاص أنه صوروا معاكي، نزلوا بوست أنه زرنا الطالبة وهذه الموهبة خلاص انتهى عندهم.
شو هي طبيعة هذا البحث العلمي؟ ليش ما اهتمت فيه الحكومة العراقية؟ عن شو بتدور أحداث روايتها الأولى وكيف تمكنت من تحقيق هذه الإنجازات؟ تخبرنا اليوم في بودكاست صارت معي جميع هالتفاصيل.
كان حبي أنه أكتب الروايات والقصص أتطرق الواقع العراقي اللي أثرت بي الصراحة، وكتبت الروايات يعني على الطريقة الواقعية اللي شفتها بمجتمعنا إحنا بالذات العراقي. بعدين اتطرقت الفصحى والروايات الغزلية، كثير من الروايات، روايات إلكترونية 80 رواية تقريبا واثنين مطبوعة روايات، وكثير من الكتب والنصوص الأدبية اللي موجودة بالمواقع الإلكترونية والطباعة أيضا. الشيء الدفاعي للقراءة والكتابة وبالأخص الروايات الواقعية هي والدتي اللي أثرت فيها الصراحة. أول رواية إلي هي كانت مهداة لوالدتي، يعني قصتها كاملة، إنه امرأة عراقية طموحة صبورة، إنه عندها 10 أطفال، إنه كيف كان وضعهم في محطات فرح ومحطات حزن في هذه الرواية. فأنا يعني كنت دائما أتابعها وأراقبها بدون ما تدري، وأنا أكتب كل الأشياء اللي تصير لكن أكتبها بشكل أدبي وسلس. وكنت يعني الصراحة أنا ما أعرف أي شيء، هيكل الرواية، الشخصية كيف أرسمها، لكن طموح كان عندي خلاني أكتبها بالفطرة.
اهتمام أبرار بالأدب بدأ من لما كانت صغيرة، ووالدها أيضا قبل وفاته كان له تأثير عليها بهالخصوص.
والدي أنا بعمر 9 سنوات كان يعني أشوفه أنه يحب الشعر، يحب يستمع، فكاتب كان قصيدة عاجب الأصمعي أول بداياتي، يعني أنا عجبتني القصيدة صوت الصفيرة البلبلي فاحفظتها، وأنا بعمر 9 سنوات من كلمات صعبة، كان كلها يقول كلمات صعبة فأنا حفظتها. كان عندي طموح أنه أحفظ أكبر قصائد يعني صعبة بالأدب القديم، لكن الحديث ما أقرب من عنده.
وفاة والدها كانت الحدث الأكبر يلي أثر على حياتهم كعائلة وعلى طبيعة علاقتهم مع بعض ومع والدتهم.
كنت صغيرة، فبيوم من الأيام أنه والدي تمرض، كان ثابتة جلطة في القلب، بعدها نقلوا على المستشفى، ورا ساعتين أنه خبرونا أنه والدي توفى كان أخويا براق الكبير، كان يعني مرافق والدي، أول ما شافه أنه خلاص بعد انتهت حياتنا حسينا بيأس كبير، لكن والدتي قوتنا. ويعني أنا كنت بعمر صغير أراقب والدتي شنو دا تسوي، أنا كنت يعني صراحة مظلومة ما أعرف يعني أتصرف، وأشوف أخواتي الصغار يعني كنا مظلومين الصراحة من الموقف. والدتي صغيرة يعني ما كلش موقف يعني أبد ما أتمنى لأي شخص، ولحد الحين إنه أتمنى يكون معانا يشوفني أنا كيف صرت طبيبة تخدير، إنه باحثة أكتب روايات، كنت أتمنى يكون معايا. لكن والدتي عوضت هالشي وإخواني أيضا. الصراحة هي قوة نفسها، وأيضا تركت وظيفتها، هي كانت في وزارة التجارة سابقا، أمينة مخازن، يعني تركت كل شيء حواليها وبعدت كل الناس السوء عنها حتى نقدر نكمل دراستنا وهي واقفة معانا. يعني أنا أشوفها بالليل تبكي، لكن الصبح والنهار أنه تقوي نفسها أنه هي إنسانة قوية تقدر تكمل طموحها، أطفالها تنتبه لهم، طريقهم، أصدقائهم. كانت دائما تسأل أنه مع مين كنت، مع مين رحت، هذا مين هذا الشخص. فدائما كانت يعني إحنا الأولاد والبنات، فدائما يعني مكرسة كانت حياتها كلش. لكن بالليل أنه أنا أشوفها تبكي أنه ما تقدر يعني تتحمل، لكن ضغط الحياة عليها قدرت تسوي منها امرأة مثالية بالنسبة لي.
بعد استقالة والدتها استعانوا براتب والدها التقاعدي، وبعض اخوانها الشباب اشتغلوا الى جانب الدراسة مع دعم من اهل الام واهل الاب، مشيت الامور الى جانب قوة شخصية منقطعة النظير اظهرتها ام ابرار في تربية ابنائها، بحيث ما سمحت لحدا يتدخل فيهم.
فبعدت كل الناس عنا، يعني أقارب والدي اللي بعيدين خبرتهم إنه ما حد يتدخل فينا بعد ما يكبروا أولادكم اللي هم تبع النسل، إنه لازم أنتم من يكبرون أنا أعمل لكم وليمة تشوفون أولادكم، أولاد أولادكم، إنه كبروا خلاص فيكم تشوفوهم، لكن من صغار ما تتدخلوا بأي قرار أنا أتخذه بحياتهم بمسيرتهم الدراسية. يعني كثير كانت والدتي مشددة عليهم، ويعني يأخذون كلمة منها لأنها امرأة جدا قوية. والدتي
شخصية أمها القوية أثرت فيها جدا، وتذكرت معنا موقف حصل مرة ظل عالق بذاكرتها خلى إعجابها بأمها يزيد، لما أحد أقاربهم جرب يتدخل بقراراتهم كعائلة.
كان زرنا للبيت أنه والدتي كانت في موقف أنه أخويا الكبير يعني مصاريفه هذه أنه حدا يتدخل فيه، لكن هي رفضت، فأملت أنه خلاص أطلع من البيت ولا علقك بالباب، هذول أولادي أنا أقدر أهتم فيهم. فهو كان رجال يعني كبير، أنه والدتي صغيرة وكيف يعني تحكي هذا الكلام، لكن كانت متعصبة أنه ما حدا يتدخل باختصاص ابنها شنو راح هندسة أو كلية، أنه كان مفكر أنه الحق عليه أنه يكون يسيطر علينا إحنا الأطفال، ويعني كان عائلة. فأني كنت تحت الشباك أشوفها يعني كيف تتكلم بعصبية، والصراحة أني أول ما انتهى الموقف رحت كتبته، لكن باللغة العراقية العامية اللهجة، ما كنت أعرف أنه فصحى هذه، فتعلمت ورجعت رتبت الرواية من جديد. نعم، ويعني كان أنه خلاص أنه لا تطلعي أنتي، يعني رجلك يتوفى بعد لا، لكن والدتي تحتاج انه تتابعنا واحنا صغار، تروح للمدرسة تسأل المعلمين والأساتذة علينا، لكن هم كانوا لهم نظرة يعني ما حلوة انه حدا يطلع فينا.
هذا الموقف وغيره من كل شيء صار بحياتهم بهديك الفترة كانت أبرار تخزنهم بذاكرتها وتفرغهم على الورق، لحد ما صاروا صالحين كرواية سمتها كبرت في الأربعين، مرتكزة أحداثها على أمها وشخصيتها وتصرفاتها بعد وفاة الوالد. في البداية ما كانت مخبرة حدا إنها عم تكتب هالرواية، حتى والدتها يلي كانت تعرف فقط إنه أبرار موهوبة أدبياً بالخطابة.
في المدرسة عملوا مؤتمر أدبي إنه أنا ألقي خطابة، أنا كنت ألقي خطابات مؤتمرات على المستوى بالعراق. فبعد ما توقيتي الخطاب هذا في الورقة ما سمحت لي أذهب، يعني أروح أني ألقيها للمؤتمر، كانت تخاف علي. فبعدها أنه أني قنعتها أنه أني لازم أروح هذا المؤتمر وألقي خطابه. بكيت الصراحة وقتها، أنا كنت متجهزة أنه أروح مع الأستاذة ماتي للمسرح وأقدمها. بعد ما رجعت هي سمحت لي أروح بعد ما بكيت، وقدمت لها أنه أني أكون قوية وأرجع للبيت بسلام. قرأت هذه الجزء من الخطابة تعجبت أنه أنا أكون في الاصطفاف في أي موقف، أنه أقدر أجاوب حدة أدبية، أنه عرفتني يعني بعد هذه. لكن ما اكتشفت الرواية اللي أنا كتبتها عنها، ما اكتشفتها لحد ما أنا أطلقتها وشافوها على الانترنت وبالمواقع، عرفت أنه أنا يعني كانت فرحة كبيرة إلها أنه أنا كنت أراقبها من صغيرة وأكتب كل شيء يخصها ويخص عائلتنا المواقف.
من كتبها أيضاً كتاب أحلام يقظة.
هذا الكتاب جدا أحبه. هو كتاب بيحتوي على نصوص أدبية لشخصية عراقية كثير يعني أشوفها أنه قوية متماسكة، لكن فيها حزن كبت في هذه النصوص. أنا دخلت بين الفرح والحزن لهذه الشخصية، رسمتها على شكل نصوص أدبية.
إلى جانب الأدب، أبرار عندها حب كبير لعالم الفيزياء، وبدأ اهتمامها يصير مكثف بالمرحلة الثانوية.
بعد دخولي لمرحلة الرابع ثانوي اللي احنا نسميه بالعراق الرابع علمي، فقرأت كتاب لأينشتاين. أنا عجبني كثير الصراحة أنه نظريات، قرأت أنه نظرية ما مطروقة، ما حد مفسرها، بعدها قيد الكتابة علماء كثير. فأنا حبيت أنه أبلش بكتابة هذا البحث، جمعت مصادر كثيرة من مواقع الإنترنت والبحوث. كنت كثير أسهر على هذا البحث، كانت فقط والدتي تعرف أنه أني أكتب هذا البحث، أيضا أخواني ما يعرفون أنه أني أكتب هذا البحث، فقط والدتي كانت تعرف أنه أني أكتب هذا البحث، ومتواصلة كانت وياي يعني وين وصلتي. كنت أسهر كثير الصراحة، جمعت كثير كتب لعلماء مسائل فيزيائية كثيرة معقدة، قدرت أجمع بين الكهرومغناطيسية والجاذبية كثير يعني، وأطلقت نظرية الأوتار المعكوسة اللي فسرتها على أنه العالم المظلم هو عبارة عن وتر، وهذا الوتر يكون معكوس له نصف قطر. فأني بهذا البحث قد كنت أخاف أنه أسلم الأحد ويسرق أتعابي وتعب كتابتي لمدة 4 سنوات أني أكتب بهذا البحث الصراحة. فقدمتها لمجلة سكوبكس، كانت استغرقت 2 سنين من النشر. بعدها بحثوا لي على إيميل أنه أني حزت المركز الأول بالبحث هذا على مستوى العراق.
البحث كان عن الأوتار المعكوسة وفكرة اختراع جهاز باسم النانو تيتر لرصد الإشعاعات النووية، لكن للأسف هذا البحث لم يحظى بالاهتمام المطلوب من حكومة بلدها العراق.
من لقينا أي شيء من الحكومة دعم لهذه المواهب كلها على النفقة الخاصة، أنه خلاص أنت تطرحي بحثك ادفعي للحكومة نفسها. ما لقينا أي اهتمام منها، خلاص أنه صوروا معاكي، نزلوا بوست أنه زرنا الطالبة وهذه الموهبة خلاص انتهى عندهم. ما يوفرون أماكن اللي إحنا نحتاجها واللي تكون كبيرة بالنسبة لنا وللبلد نفسه. يعني لو كان عندي مختبر فيزيائي انه اني اقدر كثير اسوي، اني على براءة اختراع انتظر 2 سنين انه براءة اختراعي في جهاز، فهذا الجهاز ينقذ عالم كامل. انه اني دولة اسلامية طلبت هذا الاختراع انه يعطوني اشياء كثيرة في هذا البلد، في بلد انه اني اقدر اعيش كملكة، لكن اني رفضت. ليش ما يكون للعراق؟ ليش ما نحقق مسيرة اتجاهنا الصحيحة؟ لكن الحكومة بلقت منها أي اتجاه أو أي اهتمام في هذا المجال. وأني رفضت جنسية أحد البلدان في سبب هذا الموضوع أنه يكون في العراق. يعني منظمات حكومية وليس إنسانية أو سياسية كثير، يعني أنه أقول لك أعطوني وعود أنه يتنفذ هالشيء، أنه تحصلين براءة اختراع، وبراءة اختراع العراق غير معترف بها في أغلب البلدان العالمية.
لما أخذت الجائزة كان عمرها 17 سنة، واليوم هي مستمرة بالأبحاث وتأليف النصوص والكتب، ومن أعمالها أيضاً كتاب يتحدث عن أوضاع العراق.
هو كتاب عنوانه بلادي سطح سفينة لا مرسى لها. العراق أنه أصبح كسطح سفينة وما بيها مرسى، يعني حتى يكون في أمان. السفينة لحد الآن تدور وما فيها مرسى نهائياً لحد الآن. وهذا الكتاب الإلكتروني يتحدث عن شخصيات سياسية. أنا منعوا من الطباعة والنشر الورقي بسبب تهديد.
بالحديث عن الوضع بالعراق، سألتها لأي درجة مهتمة بالشأن السياسي وشو ممكن تعمل لو أصبحت مسؤولة في العراق.
أحب أنه أنصر البنت العراقية في مجتمعنا العراقي، هذه أولا. يعني من المجتمع العرفي اللي عندنا بالعراق كثير أني أكتب روايات واقعية، أنه صاحبة القصة من تتحدث معايا أنه هي انظلمت في المجتمع من الأهل من الأقارب. مجتمع إحنا يعني بصراحة أني لخصتها في جملة في أحد المؤتمرات، مجتمعنا العراقي يذم وينتقد ويقلد.
بتحب الفيزياء جداً وبتدرس حالياً طب تخدير، لكنها ما رح تتخلى أبداً عن الأدب والكتابة.
أحب الفيزياء مع الأدب، إنه ما أتركهم هالطريقين متناقضين الصراحة. لكن أني أحب إنه أوصل وجهة نظر إنه أي شيء أي بنت إنه تحب أكثر من مجال إنه لازم تتطرق لتتعلم إنه هذا شنو فيه، شنو يحتوي على أشياء كثير يعني الصراحة لازم واحد يحتاج. لكن أني القلم الأدبي إنه ينقذ كثير أشخاص، يعني الكاتب هو يعبر عن مشاعر الناس، يعبر واقع. إحنا نشوف آخر قصة اللي في اللغة العامية العراقية اللهجة اللي نشوفها إحنا المراهقين الصراحة، اللي أنا أشوفه الآن إنه أصدقاء السوء كثير إنه يعلموهم على المخدرات. هذه قصة بنت مراهقة إنه صاحبة أصدقاء سوء، هذه الأصدقاء حرفوا مسارها لهذا الطريق المخدرات وتجارة أعضاء وهي بعمر صغير وعمرها 17 سنة. القصة جدا أثرت فيها الصراحة، إنه ما أعرف إنه بعد شنو أكتب عنها. كانت هي متواصلة معي البنت وطلبت إنه أنشر قصتها في أكثر يعني من بيج في الإنستغرام ومواقع أدبية حتى يتعلمون المراهقين ما يقربون من هذه الأشياء، تأخذهم طريق تهلكة.
أما خططها للمستقبل وأحلامها عديدة جدا،
إنه أكمل في مجالي الطبي أولهم، بعدين أنشأ مختبر فيزيائي للبحوث النووية الخاصة اللي هو أصلاً أنا أحب الفيزياء النووية، يعني بحوثي للنووي يكون أقرب فيزياء الكلاسيكية، وأحب يكون مكتبة خاصة بالبنات المراهقات ننظم قصص وروايات جداً عالمية وعربية. أحب يكون يعني هذه للبنات، أحب إنه يشوفون الموهبة كيف تكون من معاها كيف وصلها، يعني أشياء إنه حدا يفخر فيها الصراحة. أنا فخورة جدا بوالدتي إنه يعني كانت معايا طيلة كل السنوات أو لحد الوقت هذا، إنه أنا أحتاجها دائما في أي استشارة، أحبها تكون دافع لي وحافز. أنا من أشوفها تنطق بكلمة أنا أفتخر فيها إنه أطبق هذه الكلمة بعدها. ما حدا يوقف في طريق أحد إذا كانت عنده القوة والطموح لهذا المجال. كل حدا عنده طموح أو شيء في باله ما يخلي عائقات في هذا الطموح، لازم نكمل مسيرته. كثير راح نواجه عقوبات أشياء أنه ما تخلينا نكمل هذا الطموح، لكن الإصرار والصبر وأنه هدف في باله أنه يوصل لنقطة القمة اللي هي الفوز في هذا الطموح، يعني ما حدا يتخلى عن شيء ومسيرته.
كل التوفيق والنجاح لأبرار في أيامها القادمة، وسعيدة جداً لمشاركتها تجربتها في بودكاست صارت معي. أنتوا كمان فيكن تكونوا ضيوفنا بالحلقات القادمة وتخبرونا قصصكم ومواقف حصلت معكم، ولا تترددوا أبداً شو ما كان مضمونها. راسلوني عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.